راحة الضمير. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. أمثال 28 الآية 13. إذن فما يشترطه الله علينا لكي يمنحنا رحمته ويهبنا عفوه وغفرانه سهل وعادل ومعقول، فهو لا يطلب منا عمل أمر يحزننا أو يسبب لنا ألما، ولا يفرض علينا معاناة السفر وتحمل المخاطر لأداء حج أو بلوغ مزار، ولا يأمرنا بأن نقوم بأعمال تقشفية وممارسات تعذيبية تكفيرا عما اقترفناه من تعد وعصيان، وإنما كل ما يطلبه الله منا لكي يشملنا برحمته هو الاعتراف بخطايانا والإقلاع عنها. يقول الرسول: اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. يعقوب 5 الآية 16. فلنعترف بخطايانا لله، فهو وحده قادر على أن يهبنا الغفران. ولنعترف أيضا بعضنا لبعض بالزلات، فإذا بدرت منك إساءة نحو صديق لك أو جار فمن حقه عليك أن تقر له بخطائك، كما أنه من الواجب عليه هو أيضا أن يرضى ويصفح. ثم بعد ذلك عليك أن تلتمس عفو الله وغفرانه، لأن ذلك الأخ الذي تطاولت عليه وجرحته إنما هو ملك لله، فإن أضررت به فأنت تخطئ ضد خالقه وفاديه. ومتى اعترفت لله بخطيتك ولأخيك بذنبك، فإن القضية تصبح أمام الوسيط الحقيقي الوحيد ورئيس الكهنة الأعظم الذي هو مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، ومستعد أن يرثي لضعفاتنا. عبرانيين 4 الآية 15. وقادر أن يطهرنا من كل وصمة إثم. إذن فأولئك الذين لم يذللوا نفوسهم أمام الله معترفين بذنبهم لم يقوموا بعد بأول شرط من شروط قبولهم، لأننا إن كنا لم نتب إلى الله توبة لا رجعة عنها ولا انتقاص، وإن كنا لم نعترف له بخطايانا بتذلل وانكسار، ولم ننظر إلى الإثم نظرة مقت واستنكار، فلا نكون حتى الآن قد طلبنا حقا الصفح والغفران. وإن كنا لم نطلب فنحن لم نجد بعد سلام الله، إنه لا يوجد سبب لعدم نيلنا غفرانا عن خطايانا الماضية سوى أننا غير راغبين في التذلل أمام الله والإذعان لشروط كلمة الحق. فإن الله تعالى قد أعطانا تعليمات صريحة في هذا الشأن تبين لنا أن الاعتراف بالخطايا سواء كان بصفة فردية أم علنية يجب أن يصدر عن القلب، ويجب أن يعترف به الفم ويردده اللسان، لأن الاعتراف ليس مجرد لغو أو كلام اعتباطي، وليس هو مجرد تصريح ينتزع من صاحبه انتزاعا دون أن يدرك جسامة خطيته ويشعر بشدة نفوره منها واستنكاره لها، وإنما الاعتراف الصحيح الذي يجد سبيلا إلى رحمة الله وعفوه هو الذي يصدر من أعماق النفس ويصعد من صميم القلب، كما يقول المرنم: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. مزمور 34 الآية 18. فالاعتراف الحقيقي هو الذي يتسم بالتحديد ويتناول الإقرار بالخطايا على وجه التخصيص. هذه الخطايا قد تكون من النوع الذي يجب عرضه أمام الله فقط، وقد تكون غلطات يجب أن نعترف بها أمام من ألحقنا بهم ضررا وسوءا، وقد تكون أيضا ذات صفة علنية فيجب أن نعترف بها جهارا، ولكن في كل الحالات يجب أن يكون الاعتراف محددا ومنصبا على الاعتراف بالخطية التي ارتكبناها. ففي زمن صموئيل ضل الإسرائيليون عن الله، وكانوا يعانون من نتائج خطيتهم لأنهم فقدوا إيمانهم وثقتهم به وتيقنهم من قدرته وحكمته لإدارة الحكم والدفاع عن قضيته وتزكيتها. لقد تحولت قلوبهم عن الحاكم الأعظم الذي بيده مقاليد الكون بأسره رغبة منهم في أن يكون لهم ملك أسوة بمن حولهم من الأمم والشعوب، وقد تم لهم ما أرادوا، ولكنهم باءوا بالفشل والخيبة ولم يتذوقوا طعم السلام والاستقرار حتى أتوا إلى الله واعترفوا بما اقترفوه من جحود وإنكار، إذ قالوا لصموئيل: صلي عن عبيدك إلى الرب إلهك حتى لنموت، لأننا قد أضفنا إلى جميع خطايانا شرا بطلبنا لأنفسنا ملكا. صموئيل الأولى 12 الآية 19. فالإسرائيليون إذ اقتنعوا بأن نكرانهم للجميل هو الذي أقصاهم عن الله وأدى إلى قطع روابط الشركة بينه وبينهم، لم يجدوا مفرا من تحديد اعترافهم بذكر هذه الخطية بالذات، إذ قالوا: لأننا قد أضفنا إلى جميع خطايانا شرا بطلبنا لأنفسنا ملكا. غير أن الاعتراف لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كان مقترنا بالتوبة والإصلاح. فيجب أن تتناول الحياة تغييرات ظاهرة، ويجب العمل على نبذ كل شيء يسيء إلى الله تعالى، ولن يتأتى كل هذا إلا نتيجة لحزن حقيقي وتوبة خالصة. وأما الإصلاح الذي يتعين علينا أن نقوم به من جانبنا فقد بينه النبي إشعياء جليا وواضحا في قوله: اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، قضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. إشعياء 1:16-17. كذلك نوه به حزقيال في قوله: إن رد الشرير الرهن وعوض عن المغتصب وسلك في فرائض الحياة بلا عمل إثم فإنه حياة يحيا لا يموت. حزقيال 33:15. وأيضا فصله الرسول بولس في قوله: فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله، كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام، في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. كورنثوس 2:7-11. فالخطية متى أماتت الشعور الأدبي تجعل فاعل الإثم لا يرى ما في صفاته من نقائص وعيوب، ولا يتحقق فداحة الشر الذي ارتكبه، فما لم يخضع لقوة الروح القدس المقنعة يظل غير مدرك لخطيته إدراكا كاملا، وتكون اعترافاته خالية من روح الجد والإخلاص، إذ يحاول عند كل اعتراف أن يلتمس لنفسه الأعذار ناسبا أخطاءه إلى الظروف التي أحاطت به والتي لولاها لما ارتكبا مثل هذا الذنب الذي يلام عليه. فإن آدم وحواء بعد أن أكلا من الشجرة المنهي عنها شعرا بالخزي والعار وأحسا بالرهبة والخوف، وكان جل همهما في مبدأ الأمر منصرفا إلى تلمس وسيلة الاعتذار عن خطيتهما والتخلص من حكم الموت الرهيب. فلما بدأ الله يسألهما عن الخطية التي اقترفاها أخذ آدم يلقي باللوم على الله تعالى وعلى المرأة، إذ قال: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. تكوين 3:12. وكذلك المرأة بدورها أخذت تنحي باللائمة على الحية، إذ قالت: الحية غرتني فأكلت. تكوين 3:13. كأنها تعترض على الله تعالى قائلة: لماذا خلقت الحية؟ ولماذا تركتها تتسلل إلى جنة عدن؟ تلك كانت الأسئلة المتضمنة في عذرها عن خطيتها. وهكذا ألقت التبعة على الله سبحانه وجعلته مسؤولا عن زلتهما وسقطتهما. ولا عجب في ذلك، فإن روح التنصل من المسؤولية وتبرئة أنفسنا تولدت في الأصل عند إبليس الملقب بأبي الكذاب، ومنه سرت إلى كل ذرية آدم وحواء. مثل هذه الاعترافات ليست بإيحاء من الروح الإلهي، وبالتالي فهي غير مقبولة البتة عند الله. أما التوبة الصحيحة فإنها تجعل الإنسان يحمل ذنبه بنفسه ويقر به في غير خداع ونفاق، كما فعل ذلك العشار الذي لم يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره وصرخ قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. لوقا 18 الآية 13. فعاد إلى بيته مبررا. وهكذا يتبرر كل من اعترف بذنبه، لأن يسوع نفسه يتشفع بدمه لأجل كل نفس تائبة. وإن الأمثلة الواردة في كلمة الله بشأن التوبة الحقيقية توضح لنا روح الاعتراف الصحيح الخالي من كل تعلل وتنصل، وتبين لنا الإقرار الخالص الذي لا يشوبه البر الذاتي. فبولس مثلا لم يحاول قط أن يبرئ نفسه مما اقترفه ضد الكنيسة، بل هو يصور خطيته كأشد ما تكون سودادا وإظلاما دون أن يحاول استصغار ذنبه، إذ يقول: وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف، وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. أعمال 26 الآيتين 10 و 11. بل ولم يتردد أن يقول: إن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. تيموثاوس الأولى 1 الآية 15. أجل، فإنما بالتواضع والانكسار والتوبة الصادقة يستطيع الخاطئ أن يقدر شيئا من محبة الله وشيئا مما أنفق في جلجثة، فيأتي إلى الله كما يأتي إلى أبيه المحب، معترفا بكل ذنوبه وتائبا عن خطاياه، لأنه مكتوب: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يوحنا الأولى 1 لآية 9.